الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحاديث العيد. وأم عطية رضي الله تعالى عنها نسيبة الأنصارية، قيل اسم أبيها كعب وقيل غير ذلك، وسيمر بنا إن شاء الله حديثها في الجنائز. قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني النبي، هذا مدرج من كلام أحد الرواة، أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا أو أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، فيها أمر المكلف، فالعاتق إما تكون من قاربة البلوغ أو البلوغ، ففيه أمر المكلف، وأمر المكلف مشروع لأنه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا هو داخل في باب التعاون على البر والتقوى. وقد يؤمر غير المكلف ويكون هذا الأمر على سبيل الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وحينما تقول أمرنا، والأصل وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم امتثلوا أمره فخرجت العواتق والحيض. طاعة النبي واجبة، هل هي واجبة لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكونه الحاكم؟ يظهر الله أعلم للأمرين، فالحاكم إذا أمر بطاعة الله عز وجل تجب طاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفيه فضيلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم كما مر بنا أكثر من مرة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يسألونه هل هو للوجوب أو للاستحباب، أو إذا نهاهم عن أمر سألوه هل هو للكراهة أو للتحريم، إنما يمتثلون. وهذا الأصل، إذا ورد خلاف ذلك فهو نادر، والنادر لا حكم له. في حديث ابن عباس في قصة بريرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا رجع فيه، يعني مغيثا، قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع، قد لا حاجة لي به. والحديث صحيح البخاري. هذه ليست دائما، الأصل هو امتثال الأمر. وفيه أمر الصغار على التعود على الخير، فإذا أمرت العواتق فالصغار من باب أولى. أن نخرج في العيدين، فيه الصلاة في المصلى، وفيه الخروج للمصلى، والخروج وسيلة وليس غاية. فإذا أمرنا بالخروج أمر بالصلاة. أن نخرج في العيدين، أل في العيدين العهدية، أي في العيدين المشروعين للمسلمين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. أن نخرج العواتق، العواتق جمع عاتق، قيل العاتق هي التي قاربت البلوغ، وقيل هي التي بلغت، وقيل العاتق من البلوغ إلى التعنيس ما لم تتزوج. سميت عاتق لأنها تعتق من الامتهان والأمر بالخروج، حينما تكون صغيرة تؤمر بالذهاب والخروج بحاجة الأهل، بخلاف إذا بلغت تبقى، فعتقت من الخدمة ومن الخروج. وقيل سميت عاتق لأنها تتزوج فتعتق عن أمر الأبوي. وحينما قالت أن نخرج العواتق وذوات الخدور، الأصل في المرأة البقاء، هذا الأصل، وعدم الخروج إلا للحاجة. وفيه ما كان عليه نساء المؤمنين المتقدمين، أن المرأة تبقى في بيتها لا سيما البكر، كانت لا تخرج. وهذا أمر أدركته أنا، كن النساء يندر أن يخرج، كذلك الأبكار يبقين في البيت ولا يخرجن مطلقا. إذا أتى أحد يزور ليس من أهل البيت ذهبت البكر لوحدها ولا تجلس مع الزائري ودوات الخلدون دوات صاحبان منصوبة بالكسرة أمرنا أن نخرج العواتق وأمر أن نخرج دوات الخدور تعرب إعراب جمع المؤنث السالفة تنصب بالكسرة ودوات الخدور يعني صاحبات الخدور هذا من باب إضافة الشيء إلى ما يختص به فالبكر لها خدر تختص به كما نقول مثلا في زماننا الموقف للسيارة السيارة لا تملك لكن هذا الموقف مختص بالسيارة والمقصود بالخدر كان خاص للبكر تبقى فيه إذا أتى زائر كما سلفت قبل قليل تذهب إلى هذا المكان ولا تختلط بالزائري وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد حياء من العذراء في خدرها يدل على أن العذراء البكر تختص بمكان دون غيرها وأمر الحيض أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين أمر الحيض أن يعتزل إذن أمرهن بالخروج لكن أمرهن بالاعتزال وهذا الحديث فيه مسألة تتعلق بحكم لبس الحائض في مصلى العيد وهل مصلى العيد يعطى حكم المسجد أو لا أشير إليها إن شاء الله قالت وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين في رواية فيكن خلف الناس هذه الرواية في الصحيحين لكن صاحب العمدة لم يذكرها فمعنى يعتزلن أن يكن خلف الصفوف لماذا حتى لا يقطعنا الصفوف الله أعلم الحائض لا تسلم وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للمصلى لأجل حضور الخير ونأخذ من ذلك فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه من يعجز عن الخير إلى أبواب أخرى يستطيعها الحائض تعجز عن الصلاة شرعا وجه النبي صلى الله عليه وسلم لحضور الدعوة والذكر وغيره مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه فقراء المهاجرين إلى التسبيح حيث يعجزون عن التصدق بالمال فيقال قاعدة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه العاجز من الأمة إلى الخير الذي يستطيعه فعلى هذا ما وجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فلا تشرع المداومة عليه لو كانت مشروعة لشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولما يقال لا تشرع المداومة عليه لا بأس نفعله الشخص أحيانا لكن الذي ينهى عنه المداومة على ذلك فلا يشرع وفيه أن الخروج للمصلى في العيد هو السنة ومما مر بنا حديث أبي سعيد في قصة مع مروان ابن الحكم حينما خرج إلى المصلى والحديث في الصحيحين وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء على سبيل وجوب يعني صلاة العيد أو لا جاء من حديث امرأة عن أخت عبد الله بن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج على كل ذات نطاق عند الإمام أحمد وإسناده فيه مبهم عند ابن شاهين في العيدين بإسناد ضعيف جدا في عمرو بن شمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيدان واجبان على كل حال من ذكر أو أنثى هذه أدلة صريحة في وجوب العيد على النساء لكن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ابن رجب رحمه الله تعالى قال أي في وجوب صلاة العيدين على النساء لا أعلم قائلا به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات قال قد يقال بوجوبها على النساء شيخ الإسلام ما جزم لكنه كأنه يميل إلى قول بوجوبها على النساء تلميذه ابن رجب يقول لا أعلم قائلا به والأمر كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قال وفي لفظ كنا نؤمر هذه الرواية تختلف عن الرواية التي قبلها بعدة أمور مثلا قالت في الرواية السابقة العيدين وهنا العيد هنا قال البكر في الرواية السابقة العواتق وفيه الرواية بالمعنى وأن السلف كانوا يستجيزون الرواية بالمعنى إذا كان الراوي يعلم لغة العرب ويؤدي المعنى حتى نخرج البكر يؤخذ من هذه الرواية ومن التي قبلها مشروعية خروج النساء لصلاة العيد فحث النبي صلى الله عليه وسلم على خروج النساء. وظاهر هذه الرواية مطلقة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأبكار بالخروج، والبكر مظنة الفتنة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج. بعض العلم يمنع خروج النساء مطلقا، يستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل المسجد، والحديث الصحيحين. أما من يرى مشروعية إخراج النساء مطلقا يقول: وما كان ربك نسيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فربنا عز وجل يعلم، فلو كان ينهى لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يفصل يقول: تخرج المرأة الكبيرة وغير الجميلة بخلاف الشابة التي مظنت الفتنة، لكن يقال يخرجن غير متبرجات غير مظهرات للزينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرعه للأمة. كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر. الرواية السابقة العواتب، عندنا بكر وعندنا بكارة، ولا تلازم بين البكارة وبين البكر، فالثيب هي التي زالت بكارتها بعقد نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح، إذا زالت بكارتها بذلك ثيب، إذا زالت بكارتها بغير ذلك فهي بكر وإن كانت زالت بكارتها. مثلا لو زالت بزنا تعطى أحكام البكر، وإن كانت ليست عذرا زالت بكارتها، فلا تلازم بين وجود البكارة وزوالها وتسمية البكر. مثلا لو أن المرأة تزوجت وبقيت عذرا لأن زوجها لا يستطيع أن يصل إليها، هذه حقيقة بكر لأن البكارة لا زالت، فهي عذراء لأن عذرتها باقية، لكنها لا تسمى بكرا. إذا لا تلازم بين بقاء البكارة وزوالها وبين الحكم بأنها بكرة. السؤال: هل لهذا ثمرة؟ نعم له ثمرة، من ذلك ما يتعلق بالإذن في النكاح، ما يتعلق أيضا بالحدود. مثلا لو زنت امرأة زالت عذرتها عدة مرات وهي لم تتزوج تعطى أحكام البكر ولا تعطى أحكام الثيب، حتى نخرج البكر من خدرها كما تقدم قبل قليل، أضافة الخدر إليها، وهذا يدل على أنه مختص بها. إذن ذوات الخدور ليس معناه ذوات البيوت، لأن البيت لا يختص بها، فالمختص بها هو الخدر. وحتى نخرج الحية التي لا تصلي في رواية الصحيحين يكن خلف الناس، أي يكن خلف المسلمين. لماذا خلف الناس؟ حتى لا يقطعنا الصفوف، والله أعلم. وفيه فائدة: النهي عن الجلوس في وسط الصف لمن لا يصلي حتى لا يقطع الصف، وفيه فائدة أيضا كراهة الصلاة بين السواري أي بين الأعمدة، لأن هذه الأعمدة تقطع الصفوف. الصبي هل يكره أن يجعل في الصف حتى لا يقطعه؟ الظاهر لا، لأن هذا هو الحاصل في وقت التنزيل والله أعلم. أيضا لو جعل خارج الصفوف لأدى ذلك والله أعلم إلى مفسدة، وهي التشويش على المصلي، فيكبرنا بتكبيرهم، فيكبرنا أي الحية والله أعلم، لأن ليعتزل ذوات الخدور العواتق إذا كنا طاهرات صلينا معها المسلمين، إنما الذي تعتزل هي الحية، فيكبرنا بتكبيرهم، يكبرنا بتكبيرهم. يحتمل أمرين: يحتمل أنهن يرددن مع المسلمين التكبير، تكبير جماعي، ويحتمل أن الباء للسببية، فيكبرنا بتكبيرهم أي بسبب تكبيرهم، فإذا كبر الإمام كبرت الحائض وكبر المصلون بسبب تكبير الإمام، وليزم أن يكون ذلك تكبيرا جماعيا والله أعلم. ما يحتمل الوجهين يرجع إلى القواعد العامة في الشريعة، والقواعد العامة في الشريعة الأذكار لا تكون جماعية، أذكار الصلاة وخارج الصلاة كل يذكر الله عز وجل وحده. وناخذ منه فائدة: جواز الذكر للحائض وإنها لا تنهى عن الذكر. الخلاف في قراءة القرآن، هل تقرأ الحائض القرآن أو لا، والصحيح الجواز. وفرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، هذه مسألة وهذه مسألة ثانية. قد فكبرنا بتكبيرين، التكبير ليلة العيد ويوم العيد، عيد رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، من ليلة العيد. كذلك الخروج للمصلى فيه تكبير، البقاء في المصلى فيه تكبير، التكبير في الصلاة. وأهل العلم مجمعون على مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد كما ذكر ابن العطار. والخلاف في عدد التكبيرات، واليظهر الله أعلم أن الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، والثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرات الانتقال. هذا هو ظاهر السنة والله أعلم. أيضا يكبرنا إذا كبر الإمام التكبيرات الزوائد، وكذلك التكبير في الخطبة، هذا كله داخل في باب التكبير. فيكبرنا بتكبيرهم. ما هو التكبير؟ اليظهر أعلم أنه الله أكبر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ خاص في التكبير، أعني في خصوص تكبير يوم العيد، إنما صح عن الصحابة، صح عن سلمان تكرار الله أكبر الله أكبر، وهذا هو ظاهر القرآن، ولتكبروا الله على ما هداكم. صح عن المسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. صح عن العباس الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. والأمر في ذلك واسع. ويدعون بدعائهم، ويدعون، الواو ليست واو جماعة، والنون ليست نون الرفع، الواو من كلمة يدعو، والنون نون النسوة، نون النسوة بمحل رافع، مثل إلا أن يعفون أو يعفو الذي يدعو عقدة النكاح، يعفون أي النساء. ويدعون بدعائهم، أيضا فيه دعاء من يحضر صلاة العيد ممن يصلون وممن لا يصلون، يدعون بدعائهم. يحتمل أنهم يدعون إذا دعا الإمام، ويحتمل والله أعلم أنهم يؤمنون على الدعاء، فالذي يؤمن على الدعاء يسمى داعية. حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن موسى قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، وظاهر القرآن أن الداعي موسى، قيل هارون يؤمن فسمي داعيا، فالمؤمن على الدعاء يسمى داعيا. يرجون أي النساء، يرجون مثل يدعون، النون النسوة، والواو أصلية من الفعل. بركة ذلك اليوم، وفيه بركة يوم العيد، أصل البركة ما أخذ من البركة حيث يجتمع فيها الماء، فالبركة فيها نماء وزيادة. يوم العيد يوم مبارك تضاعف فيه الحسنات. وطهرته، والمقصود بطهرته والله أعلم تكفير السيئات، فالتطهير معنوي وليس بحسي والله أعلم. قد من فائدة أن الشخص الذي لا يستطيع العبادة يكون حول المتعبدين، يحب المتعبدين، يكون قريب من مواطن الرحمة، فهذا ما ظنت أن يدخله الله عز وجل معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفيه أن يوم العيد يوم مبارك فيه تكفير السيئات مع أنه يوم فرح، وفيه التوسيع على هذه الأمة. الحديث بروايتيه فيه 3 مسائل. المسألة الأولى تتعلق بحكم صلاة العيد، سبق أن قلت وأخرها لحديث معطي وأذكرها الآن إن شاء الله. الثاني، هل مصلى العيد مسجد أو ليس بمسجد؟ الثالثة فرع عن ذلك، وهي حكم لبس الحائض في المسجد. أما ما يتعلق بحكم صلاة العيد فأهل العلم لهم في المسألة 3 أقوال. المعروف الذي تعلمناه من مذهب الحنابلة أنه من فروض الكفايات. وجه ذلك العيد من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام يكفي أن يقوم بها البعض، لكن هل مقصود مجرد ظهور هذه الشعيرة أو انتفاء كل شخص بنفسه؟ الظاهر الثاني. فلو كان مقصود إقامة الشعيرة لما خرجنا الحيض يرجون بركة هذا اليوم وطهرته والله أعلم. هذا مما يقوي القول بأنه من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات. أسلفت قبل قليل الحديث الواردة في وجوب صلاة العيد على النساء لا تصح، وأن ابن رجب قال لا أعلم قائلا به أي بوجوبه. أشرت إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان لم يجزم قال وقد يقال بوجوبها على النساء صلاة العيد. أيضا الحنابلة يقولون العيد كصلاة الجنازة من فروض الكفايات، لكن كما ذكرت قبل قليل هل المقصود إقامة العيد أو انتباع كل المتعبدين؟ الثانية. المالكي والشافعي يروا أنهم باب السنن من أهم أدلتهم حديث طالح بن عبيد الله في الصحيحين في قصة الأعرابي قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقالوا الواجب هي الصلاة الخمس. نعم الواجب هي الصلاة الخمس التي تتكرر في اليوم والليلة، لكن تجب صلوات غير الخمس وهي التي لا تتكرر. فلذلك ذهب الأحناف وجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام وتلميذه السعدي وتلميذه شيخنا والشوكاني وجمع من المتأخرين على أن صلاة العيد فرض على الأعيان، لكنها تجب على من وجبت عليه الجمعة. المسافر لا تجب عليه الجمعة فلا تجب عليه صلاة العيد، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة فلا تجب عليها صلاة العيد. من أدلتهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقول ربنا تبارك وتعالى فصلي ربك وانحر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ربنا عز وجل أمر بصلاة الجمعة ولم يأمر بخروج النساء، فصلاة العيد آكد من صلاة الجمعة، حث عليها. والجمعة لها بدل وهي الظهر، العيد ليس لها بدل. أمرت الحيض والعواتق أن يخرج ولم يؤمرنا بالخروج في الجمعة، لكن قد يقول قائل الجمعة متكررة وقد يقع عليهن حرج بخلاف العيدين فهما يومان في السنة. مفهوم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أن من لم يصلي العيد لا يدخل في باب المفلحين، لكن الخلاف في تفسير الآية، فقيل المقصود بها صلاة العيد وقيل المقصود بها تزكية النفس. أيضا مما يدل على أنه من فروض الأعيان فلم يتركه صلى الله عليه وعلى وسلم حينما يكون حاضرا، فلو كان سنة لتركه أحيانا صلى الله عليه وسلم لبيان عدم الوجوب الله أعلم. أيضا حينما فات قضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بقضائه، وهذا يدل الله أعلم على الوجوب، عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبيه قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أصبحوا مفطرين، فأتى ركب من آخر النهار فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال أمس، فأمر الناس بالفطر والخروج للعيد من الغد. الحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح. صلى الله عليه وسلم حينما فات العيد أمر بقضائه في وقته من الغد، هذا يؤكد على وجوبه والله أعلم. أيضا حديث معطية يستدل به على الوجوب، وجه ذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج له حتى قال عن المرأة ليس لها جلباب لتلبسها أختها من جلبابها. لكن من لا يرى الوجوب يردون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لا تجب عليه الصلاة بالإجماع وهي الحائض. أيضا على أصح القولين العيد يسقط الجمعة إذا اجتمع في يوم واحد، ولو كان سنة لما أسقط الواجب. ولما يقال العيد يسقط الجمعة جمهور الأئمة الأربعة على عدم الإسقاط، لكن كما ذكر شيخ الإسلام لا يعلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في إسقاط العيد للجمعة، من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، ولم ينقل خلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري حيث رخص لأهل العوالي من صلى معه العيد أن يرجع. أيضا صح عن عمر، صح عن ابن مسعود، صح عن ابن عباس، صح عن ابن الزبير أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة. هذا إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سقوط الجمعة على من صلى العيد. فالذي يظهر لي والله أعلم العيد من فروض الأعيان، الضابط فيه من وجب عليه الجمعة وجب عليه العيد، ومن لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه العيد. إذن هذه مسألة تتعلق بحكم العيد. مسألة أخرى، هل مصلى العيد مسجد؟ وقبل أن أشير المسألة، المسألة هل يترتب عليه حكم؟ نعم يترتب عليه حكم. مثلا إذا قلنا مسجد تشرع له تحية المسجد، يصان عما يصان عنه المسجد، يعتكف فيه، فتعطى كل أحكام المسجد لمصلى العيد الموقوف. إذا قلنا ليس المسجد لا تعطى له أحكام المسجد. فمن يذهب إلى أن مصلى العيد مسجد يستدل بحديث ما عطية أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، يدل على أن مصلى العيد مسجد، فإذا منعت من المصلى تمنع من المسجد. والذي يظهر العلم أن مصلى العيد ليس المسجد، مما يدل على ذلك حديث عباس رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز رضي الله تعالى عنه في المسجد، بوب عليه البخاري في صحيحه باب الرجم في المصلى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أقام على ماعز الحد في المصلى، فلو كان مسجدا لم تقم فيه الحدود. أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى أضحية، دم مسفوح نجس، فلو كان مسجدا لا حرم الذبح فيه، لأنه يجب تطهير المساجد، أن طهر بيتي للطائفين الآية. أيضا بعمر رضي الله تعالى عنه كان يذبح في المصلى أضحيته، ودليل على أن ابن عمر يرى أن الحكم عام ليس خاصا بالإمام. فالصحيح المصلى ليس بمسجد. وعلى هذا حكم لبث الحائض في المسجد، هل الحائض تلبث في المسجد أو لا؟ من يمنع يستدل بحديث أم عطية يقول منعت من المصلى فكذلك مسجد، يستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت، فيدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. في حديث أم عطية تعتزل الحيض المصلى حتى لا يصنع الصفوف، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس محوطا، فالمكان الذي جلست فيه الحيض هذا العيد يمكن في العيد التالي تكثر النساء فتجلس فيه المصليات ويرجعن الحيض إلى مكان آخر. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، استدل به على منع الحائض من اللبث في المسجد، يقال منعت لأن من شروط صحة الطواف الطهارة من الحيض، بل استدل به على جواز دخول الحائض المسجد لأن المنهي عن الطواف، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في المسجد. الحديث التي فيها منع الحائض لا تصح، يقول ابن المنذر ليس في منع الحائض من دخول المسجد حديث يثبت، قاله ابن المنذر في الإشراف. إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في منع الحائض من دخول المسجد، من ذلك ما رواه أبو داود من حديث عائشة لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. الأصل جواز دخول الحائض المسجد، هذا الأصل، لعدم وجود الدليل المانع. ثم أيضا يستدل على الجواز كما ذكرت حديث عائشة في الصحيحين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يجوز أن يدخل المسجد، فكذلك الحائض لها أن تدخل المسجد. ثم أيضا لو فرض المانع يقال المسجد الحرام له أحكام تختلف عن بقية المساجد، فلو قيل بالمنع لقيل هذا حكم خاص بالمسجد الحرام، مما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في حديث عائشة في قصة المرأة التي لا حفظ في المسجد، وهي مرأة والأصل في النساء الحيض، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرها أن تخرج وقت الحيض. قد يقول قائل هذه قصة عين تحتمل، صحيح تحتمل أن هذه المرأة لا تحيض، لكن يبقى الأصل هو عدم المنع. أيضا في مسلم من حديث عائشة حينما قال ناوليني الخبرة من المسجد قالت يا رسول الله حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، الحكم متعلق بمكان الحيض وهو الفرج، والفرج لا يماس المسجد، فإذا أمنت الحائض تلويث المسجد جاز لها الدخول. المستحاضة يجوز لها أن تدخل المسجد ويجوز لها اللبث في المسجد مع وجود الدم، فكذلك الحائض. الجامع بينهما أن هذا دم خرج من فرج، وبعضهم ينقل إجماع على أن الدم الخارج من الفرج نجس بالإجماع، فهذان دمان نجسان. فإذا جاز لمستحاضة أن تدخل المسجد وتمكث في المسجد فكذلك الحائض، والله أعلم إذا عملت التلميذ.